الرحمن الرحيم. بسم الله صلى الله عليه. انتهينا الى هذا المطلب. نتذكر ان شاء الله تعالى العطلة ما تنسينا ان الاتيان بالمأمور به الاضطراري يجزي عن الاتيان بالمأمور به الاختياري فيما لو جال العذر ام لا. كلامنا في عنوان الحكم الاضطراري الان، مو شقنا الكلام في مقامين. المقام الاول في الاجزاء بالمأمور به الاضطراري اللي هو محل كلامنا، فهي كانت مسألة ان الاتيان بالمأمور به الاضطراري في ظرف الاضطرار هل يغني عن المأمور به الاختياري في حال الاختيار لو ارتفع العذر؟ قال الفقهاء حكموا بالاجزاء، قالوا بل يجزي وليس عليه الإعادة لا داخل الوقت ولا خارجه. لكن هل قول بالإجزاء إجماعهم على القول بالإجزاء ناشئ من قولهم بالملازمة العقلية، أي أن العقل يحكم أن المكلف إذا أتى بالمأمور به الاضطرار في ظرف الاضطرار فهذا يجزي عن المأمور به الاختيار في ظرف الاختيار لو زال؟ هل العقل يحكم بذلك أو هل يستفاد من إجماعهم على الحكم بالإجزاء إجماعهم على الحكم بالملازمة؟ قال لا، ليس كذلك. أولا لأن العقل لا يرى بأسا أو ضيرا في أن من أتى بالتكليف الاضطراري في ظرف الاضطرار نرجع ونطالب بالتكليف الاختياري في ظرف الاختيار. ليش؟ لأن الفرد الاضطراري أنقص من الفرد الاختياري. فإذا قد المولى يقول لك أنك في ظرف الاضطرار أتيك بالفرد الناقص، الآن خذال الاضطرار جيب لي الفرد الكامل، لأن الغرض الكامل المولى لم يتحقق بامتثال الفرد الاضطراري، فبقي شيء من الملاك، شيء من الغرض لم يحققه الفرد الاضطراري. فحينما ارتفع العذر جيب الفرد الاختياري حتى تكلل بها النقص بالغرض ما حقق الفرد الاضطراري. لأن العقل إذا لا يرى بأسا في مطالبة المكلف. يبقى سأل أحدكم سؤال، على إذا ما ثمر في ذلك هذا المكلف من يأتي بالفرد الاضطراري وطلع من يزور العذر يجيب الفرد الاختياري، ما ثمر في ذلك؟ الثمرة واحدة من الثمرات اللي اطرحناها على ما حتى يعد ممتثلا أمام المولى، مطيعا أمام المولى. لأن فرق بين شخص لم يأتي بالاضطراري أصلا ومن ارتفع العذر أتى بالاختياري، وبين شخص أتى بالاضطراري في ظرف الاضطرار ولما جال العذر أتى بالاختيار، ذاك عاصي الأول هذا ممتثل. وكفاه الثمرة أن لو جال أجل هذا يكون عاصيا هذا ممتثلا. الفرق الثاني الثواب، هذا يؤتى ثواب الامتثال بس بل ذمته ما زالت مجهولة، كما نفتر الصام أفض وفسد صومه وطولب بالإمساك بقية النهار ويقضي ذلك اليوم، تمام عليه القضاء وهذا ما أجزأه إلى آخر، بس له ثواب على هذا عمله لأنه ممتثل، ما دام ممتثل له أجر الامتثال. فمن قول إذن ما مطالبته بالإتيان بالفرد الاختياري يلغي أي ثمرة للفرد؟ لا، أكو أكثر من ثمرة. هذا انتهينا منه بالدرس السابق إلى أن وصلنا إلى قوله فلا بد أن يكون ذهاب الفقهاء، مو مثل ما قلنا بالدرس السابق ذهاب، لأن بعض الإخوان جزاهم الله خير نبه إلى ملاحظة لغوية، قال أن ذهب إذا تتعدى بالباء فهذه التي مصدرها بالفتح ذهاب، أما إذا تعدت بإلى فمصدرها ذهاب على القاعدة. فقولك آن يعني بذاك الدرس على أن مصدر الذهاب يقرأ بالفتح دائما، لا ليس الأمر كذلك، وإن على ذهاب به صح، ما دام تعدى به قرأ بالفتح، أما ذهاب الفقهاء إلى فيقرأ بالكسر. فهذا التفصيل ما كنت ملتفت إليه، جزا الله خير أحد الإخوان نبه إلى ذلك ونحن ننقلها لكم لفائدتكم أولا ولكي نتعلم أن لا نتكبر على الحق إذا قيل لنا. من يقال لك الحق تعترف بأنك مخطئ وأن الحق ما تفضلت به ونعلن ذلك على المناء. لا تأخذنا العجة بالإثم ونظن نكابر ونلوف وندور في سبيل الله نطلع غلطاني. لا لا بالعكس، ما دام انت سلمت وجدانك على ان هذا القول صحيح قول هذا صحيح وتتعجب عليك الانف الزائد. زين، فاذا وصلنا الى هذا المطلب، وهو اذا ما دام تقول لا يلزم من اجماع الفقهاء على قولهم بالاجزاء اجماعهم على القول بالملازمة، فهذا ما مجمعين على الملازم، هو بعضهم يقول اكو ملازم بعضهم لا، فليش اجمعوا على القول بالاجزاء؟ قال هذا له مناشئ وله وجوه، هذا اجماعهم على ان من اتى بالفرد الاضطراري يجزئه عن الفرد الاختياري، مو الا لاجل الملازمة العقلية. قال قائل بالملازمة العقلية يكفيه، هذا وجه، بس الما قائل بالملازمة قال بالاجزاء لوجوه اخرى، ما هي هذه الوجوه؟ هذا الذي وصلنا اليه. ومننا نتعلم الفن طبعا بانه من يكون عندك في المطلوب معين كيف تتفنن في الاستدلال عليه بعدة ادلة وبعدة مثلا وجوه، بعضها يكون على مستوى الامارات كما الدليل الاول والثاني والثالث، وبعضها يكون على مستوى الاصول العملية الدليل الرابع، فتتعلم على انه فن من الكلام ان مطلب واحد وتستطيع ان تخترع له عدة اشكال من الادلة. فالان نحن في بيان الوجوه الممكنة للقول بالاجزاء، اجزاء الفرد الاضطراري عن الفرد الاختياري من دون القول بالملازمة، هذا هو عنوان مطلبنا. الوجه الاول انه من المعلوم ان الاحكام الواردة في حال الاضطرار واردة للتخفيف على المكلفين طبعا والتوسع عليهم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا كان يمكن للمولى حتى دنيا باردة 20 تحت الصفر يقول لك لازم تتوضع وتغتسل، فهو تخفيفا عنك وارفاقا بك قال لك ابدا مرة الماء تيمم. فإذا الأحكام الاضطرارية إنما شرحت تخفيف على المكلفين وإرفاقا بهم وامتنانا عليه، وليس من الامتنان والإرفاق أن من يزول العذر نقول له تعال عيد ذن التكاليف اللي إديتهم، فخليني لعد لو ما مأديه هو أنتظر من يزول العذر أجيب التكليف مرة واحدة، فيصير أنا المضطر المرة اللي حرج أتي بتكليفين، والفرد الاختياري اللي أموره طبيعية يأتي بفرد واحد وهو بس الفرد الاختياري. فخلاف الامتنان والارفاق بالمكلفين ان تطالبني بالاعادة لا مو علم، ها تقدم بالدرس السابق ان علم من ذوق المكلف ان يريد التكليف ما يسقط نهائيا، بل ما تقدر على الفرد ابو 100% جيبه ابو 90%، ما تقدر 90 جيبه ابو 80، اما يسقط نهائيا لا، علم اهتمام الشارع بالصلاة وامثالها، بل اقوى التكاليف صح اذا تعذرت انتهت صفقة ما هي لا خسر، وبعض التكاليف علم لا، الشارع يقول اذا ما قدرت على الفرد الكامل جيب فرد ناقص، ما قدرت على الناقص جيب الانقص. فاذا الامتنان يكون بدرجات، يعني مو المقتضى الامتنان ان ما دام تعذر الماء اذا الغي نهائيا لا. فإذا هذا الوجه الأول أنه خلاف الامتنان مطالبة المكلف بالأداء في الوقت أو القضاء خارج الوقت، واضح هذا هل يقول وليس من شأن التخفيف والتوسعة أن يكلفهم ثانيا بالقضاء خارج الوقت أو الأداء داخل الوقت، وإن كان الفرد الناقص اللي هو المأمور به الاضطراري لا يسد مسد الكامل المأمور به الاختياري ولا يساويه في أداء الغرض، صح الفرد الاختياري يؤدي الغرض كاملا بينما الفرد الاضطراري يؤدي بعض الغرض، تقول صحيح ها أو هكي خنقربه، نقول تارة يكون مصلحة الجعل وتارة مصلحة المجعول، ففي الأفراد الاختيارية أكو مصلحة المجعول اللي هو نفس الوضوء، مصلحة المجعول كاملة 100% بالحالات الأخرى. الجارية تتغلب مصلحة الجعل على مصلحة المجعول. المجعول ينقص وزنه صحيح، وهو لا يساوي الفرد الاختياري الكامل، هذا المجعول انقص من ذاك، لكن المصلحة الموجودة في نفس الجعل وهي التسهيل على المكلفين اهم من المصلحة الموجودة في المجعول، بحيث تدوب المصلحة في المجعول في المصلحة في الجعل. اللي ذكرنا لا تنسي من القبيل على ان الترخيص في اطراف العلم الاجمالي، ورغم العقل يقول انه بالمخالفة القطعية، لكن قد يرى المكلف انه اذا انا كل اطراف علم اجمالي وادل لك الاحتياط اجتنبها جميعا بتوقع في العسر والحرج، فارخص لك في ارتكاب بعض الاطراف، لان مصلحة التسهيل على النوع اهم من المصلحة الواقعية اللي تدركها بالاحتياط عن جميع الاطراف. فاكو مصلحة الجعل، مصلحة المجعول، اوامر التقية مصلحة الجعل وليس في المجعول، عندما يقوم الانسان بفعل مقتضى التقية يعني ها يكون مصلحة الجعل، وهو الجعل لأجل التقية ودفع الضرر عنك والحفاظ عليه، وليس المصلحة المجعول. لا المجعول ما بيه أي مصلحة، مو الأوامر الامتحانية مصلحة الجعل وليس مصلحة المجعول. ما عندنا مصلحة بين إبراهيم عليه السلام مثل ما ذكرنا بالمثال يذبح إسماعيل، وأن مصلحة الجعل نفسه في جعل التوجيه الأمر إلى إبراهيم عليه السلام ليختبر مثلا تجاوبه أو طاعته. فشاهدنا إذن هذا الوجه الأول، أن المصلحة التي تكون في الجعل وهي التسهيل على المكلفين تكون أهم من المصلحة التي في المجعول، فخلي المصلحة في المجعول تكون أنقص كما تقول، لكن المصلحة في الجعل أهم، أو على تصوير المصنف يقول بأنه أحاديث نفي العسر ونفي الحرج والتكاليف كلها جعلت إرفاقا وامتنانا بالمكلفين، فلا يناسب الامتنان أن نطالبه بالأداء في الوقت والقضاء خارج الوقت. هذا الوجه الأول. بس أدى في ظرف الإطراء وقل له من تصبح على خير أقضي، أما تطالبه مرتين خلاف الامتنان وخلاف الإرفاق بالمكلف. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بإطلاق فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال فيها إطلاق، ولو أراد أن يقول يا بكر فلم تجدوا فتيمموا بشار أن إذا ارتفع العذر ووجدتم الماء عليكم أن تعيدوا هذه الصلاة، لم يذكر الشر ولم يقيد بالشقي، فما دام ماكو الشقي نتمسك بالإطلاق إذن، ونقول أن هذا الأمر مجزي ولا يحتاج إلى إعادة، ولو أراد أن يقيد هذا الإطلاق لقيد، والمورد قابل للتقييد طبعا. فمقدمات الحكمة مجتمعة في، قال إن أكثر الأدلة الواردة في التكاليف الإطرارية مطلقة، مثل قوي تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي إن ظاهرها بمقتضى الإطلاق الاكتفاء بالتكليف الثاني، أي الفرد الإطراري مقابل التكليف الأول اللي هو الفرد الاختياري. قال وإن التكليف، أي ما زال خبر إن ظاهرها، وإن ظاهرها وأن التكليف منحصر فيه في الفرد الثاني الاضطراري، وليس وراءه تكليف آخر، ولو كان هناك تكليف آخر لبينه المولى، بينما المولى أطلق ولم يقيد، فنتمسك بإطلاق فتيمموا على أن هذا الأمر مجزي. قال فلو أن الأداء أو القضاء واجبان أيضا لوجب البيان والتنصيص على ذلك، شوف هاي من مقدمات الحكم، وإذ لم يبين ذلك علم أن الناقص يجزي عن أداء الكامل أداء في الوقت وقضاء خارج الوقت، لا سيما مع ورود مثل قوله عليه السلام إن التراب يكفيك 10 سنين، فإذا 10 سنين وأطالب بالقضاء بعدين 10 سنين. فالوجه الثاني من التمسك بإطلاق أدلة الأحكام الثانوية، إن لم تستطع القيام في الصلاة فصلي من جلوس، صلي من جلوس، ولم يقيد أنه بس إذا ترى ارتفع العذر أن تعيد كل صلاتك لأن صليت ماكو شيء. فنتمسك بإطلاق صلي من جلوس على أن هو هذا أمر واحد نمتثله وليس هناك أمر ثاني. الوجه الثالث ايضا، وهذا ايضا الالتفات به والتدقيق، وقلنا ان الوجه الاول والثاني والثالث على مستوى الامارات، والرابع على مستوى الاصول العملية. فالوجه الثالث اذا ما زال انه ما هو موضوع الحكم بوجوب القضاء، يختلف، بعضهم قال كذا بعضهم قال كذا، لكن التحقيق يقول هذا صدق عنوان الفوت. اذا صدق عنوان الفوت يعني شنو؟ مثلا بعضهم قال ان موضوع الحكم بوجوب القضاء هو فساد الاداء، ما دام صدق عنوان فساد الاداء اذا يجب عليك القضاء. فاشكل عليه بانه اكو موارد قد يفسد الاداء وماكو مطالبة بالقضاء مثلا، فما هو اذا موضوع الحكم بوجوب القضاء؟ اي العنوان او الموضوع يعني اصل مقابل الحكم. يقول صدق عنوان الفوز، اذا صدق عنوان الفوز وجب القضاء، ما صدق عنوان الفوز لا يجب القضاء. هذا هو المناط في وجوب القضاء. يقول نجي هل شيء هذا اللي احنا مناقشي مثلا في مكان ما نجيب هالنتيجة هنا، هذا الشخص الذي ادى التكليف الاضطراري في ظرف الاضطرار يصدق عليه ان عنوان الفوز وانه قد فاته الامتثال، ما يصدق عليه العنوان، صح؟ وقد جعلتم انه موضوع وجوب القضاء صدق عنوان الفوز، يعني صار التلقيات مكون من مقدمتين، المقدمة الاولى ان موضوع الحكم بوجوب القضاء هو صدق عنوان الفوز، هاي نتيجة جابها من بحث اخر، هي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية والممتثل للتكليف الاضطراري في ظرف الاضطرار لا يصدق عليه الفوز، اذا لا يجب عليه القضاء. هذا الوجه الثالث اذا، بس هذا لتبرير عدم القضاء، فما هو المبرر لعدم الاداء؟ نحتاج الى بيان اخر. قال ان القضاء بالخصوص، اي بغض يعني، او قل مثلا هذا الكلام يتكلم عن عدم وجوب القضاء ليش، وبعدين يتكلم عن عدم وجوب الاداء. قال ان القضاء بالخصوص انما يجب فيما اذا صدق عنوان الفوز، صح؟ ويمكن، هاي المقدمة الاولى، ويمكن ان يقال انه لا يصدق الفوز في المقام، مقام ان المكلف اتى بالفرد الاضطراري في ظرف الاضطرار، لان القضاء انما يفرض فيما اذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الاداء، وعلى هذا التقدير لا امر بالكامل في الوقت، واذا لم يكن امر فقد يقال الى اخره. يقول احنا من نتكلم عن ان هذا الشخص الذي اتى بالفرد الاضطراري هل عليه ان يأتي بالفرد الاختياري عند زوال العذر لولا؟ قلنا ان كان خارج الوقت نطالبه بالقضاء زوال العذر، ان كان خارج الوقت نطالبه بالقضاء، وان كان داخل الوقت نطالبه بالاداء، مو هيك المسألة؟ تقول معنى الحديث عن القضاء وزوال العذر خارج الوقت يعني ان الوقت كله استوعب العذر، صح؟ اي ان الوقت كله العذر مستمر فيه، فاذا لم يتوجه اليه ولا في آن ما امر اختياري، فكيف نطالبه بالقضاء عندئذ؟ لم يتوجه اليه امر بالاختياري حتى يصدق عليه الفوز حتى يطالب بالقضاء. مو الان ثبتنا على ان عنوان موضوع وجوب القضاء هو صدق الفوز، وصدق الفوز غير فرع وجود امر حتى عدم اتيانه يعتبر فوز، صحيح هذا الكلام كله؟ زين، فعندئذ هذا المكلف الذي استوعب عذره الوقت كله، هذا لم يتوجه اليه ولا في آن ما امر اختياري حتى نقول ما امتثل فصدق عليه الفوز فيطالب بالقضاء، صح لا لا؟ فاذا موضوع الحكم بوجوب القضاء لم يتحقق. يقول لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الأداء، حتى تتحدث عن وجوب القضاء عليه، صح لو لا؟ في هذا راح يجي الكلام عن الاداء بس مو الان كلام بشقين. ها مو العد ليش يتحدثون عن انه القضاء خارج الوقت؟ هذا يطالب بالاداء هذا يطالب بالاداء اللي راح يجي الشق الثاني من الكلام. الضرورة لا تخلو، العذر خلينا نقول لا يخلو، اما ارتفع ده فمعنى القضاء شنو؟ انه العذر زال بعد الوقت، ولو زال العذر داخل الوقت لطولب بالاداء. فمعنى الكلام عن القضاء عن العذر الا كلامك يتصور في حاله ان العذر زال داخل الوقت ولم يصلي، هذا خوض لا لا، هذا بالاداء نتكلم عن هذا الفرق، لان كلامنا يكون انه عن زوال العذر، هل زال العذر خارج الوقت ام داخل الوقت؟ ان زال العذر خارج الوقت فاذا هذا لم يتوجه اليه ولا في لحظة امر اختياري حتى نقول انه لم يمتثله فيطالب بالقضاء. صح؟ يقول واذا كل استوعب زين. يقول واذا لم يكن امر فقد يقال. فليش قلل فقد يقال؟ ليش هذا التفات الى شنو؟ ليش قال فقد يقال وقد تستعمل للتقليل؟ ليش اتشفت اكو احتمال يعني اخر او شيء اخر في ارتكاجه اللي دفع لنا نقول فقد يقال؟ لا لا مو شوف حكايته، يقول واذا لم يكن امر بالاختياري باعتبار استوعب العذر الوقت كله، صحيح؟ وبالكم يمي، واذا لم يكن امر قد توجه اليه بالفرد الاختياري فقد يقال انه لا يصدق بالنسبة اليه فوت الفريضة، اذ لا فريضة اختيارية حتى نقول قد فاتته، وما دام صدق عنوان الفوت اذا يطالب بالقضاء، هو صدق لا فريضة عليه اختيارية، صحيح؟ كيف فقد يقال؟ بل لا على كل ما نأخذ من الوقت، هذا إشارة إلى مطلب تقدم وهو هل أن القضاء يتبع الأداء أم أنه أمر مستقل؟ فهذا الكلام مبني على أن القضاء يتبع الأداء، عندئذ لك الحق تقول أنه ما دام أمر أداء ماكو إذن أمر قضاء ماكو، بس مو أنت بنيت في ذلك المطلب على أن القضاء لا يتبع الأداء، فإذا قد يكون أمر بالأداء ماكو بس أمر بالقضاء أكو، شنو الملازمة بينهم؟ هل قال فقد يقال؟ يعني يدروا على مبنى ما يستقيم هذا الحج، على مبنى اختار في مطلب سابق أن القضاء لا يتبع الأداء، فإذا القضاء لا يتبع الأداء فإذا هذا قد صح، نقول لك ما متوجه لأمر أدائي باعتبار العذر ظل مستمر إلى النهاية، بس يتوجه لأمر قضائي، ماكو ملازمة بين الأمر القضائي والأدائي، القضاء لا يتبع الأداء، هذا العنوان الذي تقدم. كمثلا فاقد الطهورين على رأي بعضهم أنه ليس عليه أداء لأن فاقد بس عليه القضاء، خلص أمر أداء ماكو بس قضاء ياكو، لا هاي على مبنى بعضهم قال القضاء يتبع الأداء، فوجه فقد يقال لأن هو هذا خلاف مبنى، بس على كل قلنا احنا التفنن بالكلام تعرض انت وجوه قد بعض ما مقتنع بيها، بس تعرضها اللي تمشي عليها تمشي، والما تمشي تقول له يا با انا مطيك وجوه اخرى هسه مو الا هذا مثلا. ها فاذا القضاء لا يجب، شفنا لا يجب، ليش؟ لانه ما زال عذر ولا لحظة حتى يتوجه لتكليف بالاختياري حتى يصدق عليه الفوت حتى يطالب بالقضاء. واما الاداء ليش؟ قال الاداء مبتنع ايضا على قولين، انت هل تقول بجواز البدار؟ لو ما تقول بجواز البدار، اذا تقول بعدم جواز البدار، اذا هذا من قال لي يبادر ويصلي حتى يجي يطالب بالإجزاء والاكتفاء ويقول ما أعيد. احنا قلنا له لا يجوز البدء، عليك أن تنتظر إلى آخر الوقت، والفرض هذا قد زال عذره في آخر الوقت، فمطالب بذلك التكليف. أصلا هو مبادرته إلى التكليف إلى الاضطرار ليس صحيح، لأننا لا نقول له بجواز البدء. هذا واضح الشق الأول. هل يقول وأما الأداء فإنما يفرض فيما يجوز البدار به؟ إذا قبلنا جواز البدار لذوي الأعذار ينفتح الكلام، أما إذا ما قبلنا بجواز البدار وقلنا أن ذوي الأعذار لا يجب لهم المبادرة إلى الامتثال وإنما عليهم أن ينتظروا تضيق الوقت، خلص فأنت من قال لك تبادر حتى تقول من زال العذر داخل الوقت ليس علي إعادة الامتثال؟ أصلا هذا امتثالك الاضطراري باطل، يعني عليك أن تنتظر إلى تضيق الوقت. وإنما يأتي الإشكال إذا قلنا بجواز البدار، صح أنتم قلتوا لي يجوز البدار وأنا هم بادرت إلى التكليف وزال العذر أثناء الوقت، هل عليه إعادة الصلاة داخل الوقت لو لا؟ يقول وأما الأداء فإنما يفرض فيما يجوز البدار به، وقد ابتدر المكلف حسب الفرض. يا فرض حسب الفرض، ها لأننا حسب فرض كلامنا أن الشخص بادر وأدى إلى التكليف الاضطراري ثم ارتفع العذر داخل الوقت، فهل عليه أن يعيد أو لا؟ فحسب الفرض أنه بادر، بجلد نقول له هل عليك أن تعيد لو لا؟ خذا ما مبادر وما امتثل وبعد أصل التكليف بعد مطالب به. وقد ابتدر المكلف حسب الفرض إلى فعل الناقص، الفرد الناقص المأمور به الاضطراري في الأزمنة الأولى من الوقت ثم زالت الضرورة قبل انتهاء الوقت، عندئذ يقول لمثل هذا الشخص فنفس الرخصة في البدار لو قلنا بها، نحن نختار عدم جواز البدار فرضا، ونفس الرخصة في البدار لو ثبتت تشير إلى مسامحة الشارع في تحصيل الكامل عند التمكن، وإلا لو كان الشارع ما يقبل بالفرد الناقص بدلا عن الكامل لأوجب عليه الانتظار ولما جوز له البدار. فنفس تجويز بالبدار فيه دلالة تضمنية إشعار، خنقول على أنه ترى احنا نكتفي منك بالفرد الاضطراري، وإلا لو ما يكتفي بالفرد الاضطراري لكن قل لا ما يجوز البدار، انتظر تضيق الوقت، إذا كلش ما بقى من الوقت يسع الانتظار شو سوى من لا جارة نقبل منك الفرد الاضطراري. فصار تشقيق المسألة هكذا. أن زوال العذر هل هو داخل الوقت أم خارجه؟ إن كان زوال العذر خارج الوقت إذن هذا لم يتوجه إليه أمر اختياري حتى يصدق عليه الفوت حتى يطالب بالقضاء، وإن كان العذر داخل الوقت والمفروض أن هذا الشخص قد بادر وامتثل يريد نشوف نطالب بالإعادة لو لا، فإن قمنا بجواز البدار فنفس جواز البدار يتضمن مسامحة الشارع ورضا بالفرد الناقص بدل الكامل، وإن قمنا بعدم جواز البدار فهذا عمله الأول باطل، لأنه عدم جواز البدار فشون بادر وأدى التكليف الاضطراري فعمله أصلا باطل، وبقي نفس الأمر الأصلي بالتكليف عليه أن يمتثل. عندئذ قولنا عليه أن يعيد فيه تسامح، شو يعيد؟ هو ما امتثل إلى الآن حتى يعيد، ذاك تكليفه باطل لأننا نقول بعدم جواز البدار فشون بادر وامتثل، فذاك تكليفه باطل. فعندئذ هذا ما يسمي يعيد، لا هو أصلا هذا بعد ما ممتثل هذا الشخص. فذني وجوه ثلاثة، إذن قلنا على مستوى الأمارات، الوجه الرابع على مستوى الأصول العملية، وهو أنه الآن عندنا شخص توجه إليه التكليف إذا زالت الشمس فصل، هو زالت الشمس الرجل فصل، بس بما أنه معذور لم يجد الماء صلى بالوضوء بالتيمم وأدى التكليف الاضطراري، وشككنا هل عليه أن يعيد الامتثال حين زوال العذر لو لا؟ شك في أصل التكليف تجري بأصالة البراءة، كل شك في أصل التكليف تجري بأصالة البراءة، خلص هذا يجري أصالة البراءة من التكليف الزائد. قال إذا كنا قد شككنا في وجوب الأداء والقضاء والمفروض ان وجوبهما لم ننفه باطلاق ونحوه، فان هذا شك في اصل التكليف وفي مثله تجري اصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما لا الاداء في داخل الوقت ولا القضاء خارجه. فهذه الوجوه الاربعة كلها او بعضها باعتبار الوجه الثالث قلنا اكو اشكال على مباني المصنف، قال هي سر حكم الفقهاء بالاجزاء قضاء واداء، ليس عليه ان يعيد لا داخل الوقت ولا خارجه. والقول بالاجزاء على هذا لان ملخص الكلام كله انه مسألتنا هي مسألة هل العقل يحكم بان الاتيان بالمأمور به الاضطراري يجزي عن المأمور به الاختياري لو زال العذر؟ بعضهم قال بان العقل يحكم بذلك، فالقال بان العقل يحكم بذلك وانتهى، هذا لا يجيب القضاء ولا الاداء بالملازمة. بس يقول بعضهم ما قال بالملازمة ومع ذلك قال بالاجزاء، فهذا ما الوجه في قوله بالاجزاء ومع ذلك هو لا يقول بالملازمة؟ قال عدة وجوه اربعة ذكرها المصنف. لا هو ما يعرض بأساس الاشتغال، وإنما قبل ذلك يعرض بأدلة الصول العملية الإطلاقات إذا صح التعبير. إطلاقات أصل إذا زالت الشمس فصلي مثلا، فصلي عند إذن أنا أشك بأنه هل هذه الصلاة الاضطرارية قد أدت ذلك الامتثال لو لا؟ شك في المحصل قولتهم يسموه، فعندنا يبقى الأمر الأصلي لأن اشتغال الذمة اليقينية تدعي فراغا يقينيا، وأني متيقن من اشتغال ذمتي بصلاة اختيارية وأشك هل إن الصلاة الاضطرارية قد أبرأت ذمتي لولا، فاشتغال الذمة اليقينية تدعي فراغا يقينيا، فعلي أنا أتيها بالصلاة الاختيارية حتى أتيقن من فراغ الذمة. هكذا الآخرين القائلين بعدم الإجزاء مثلا يفكرون بمثل التفكير وأمثاله يعني. فالأمر الظاهري بدون أجيله بلي اي بس تمسك بالإطلاقات الأمر الأصلي. هلا كلهم خلوا أجل الباقي وإن كان تربونا كم دقيقة ما يسوى تقطيع المطلب والحمد لله.